بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن موضوع صفة الحج وأحكامه موضوع طويل ويصعب أن نلم به في محاضرة، ولكنها محاولة في الإيجاز متحريا هدي النبي صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. فإن من حق الله على كل مكلف مستطيع أن يحج البيت، والواجب أن يتعجل المسلم إلى الحج، ولا يجوز له التأخير من غير عذر. فعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تعجلوا إلى الحج، فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له، فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له. حديث حسن أخرجه أحمد وغيره. وأضع بين يديك أخي الكريم مقدمة في فضل الحج تشحذ همة المؤمن وتدعوه إلى المسارعة إليه. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. متفق عليه. وعنه رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. متفق عليه. وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة، وإنه ليدنو ثم يباهي بهم الملائكة فيقول: ما أراد هؤلاء. أخرجه مسلم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تابعوا بين الحج والعمرة، فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد. أخرجه النسائي وغيره وسنده صحيح. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من طاف بهذا البيت أسبوعا، يعني سبعة أشواط، فأحصاه كان كعتق رقبة، لا يضع قدما ولا يرفع أخرى إلا حط الله عنه بها خطيئة وكتب له بها حسنة. أخرجه الترمذي والنسائي بسند صحيح. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أما خروجك من بيتك تأم البيت الحرام، فإن لك بكل وطأة تطأها راحلتك يكتب الله لك بها حسنة ويمحو عنك بها سيئة، وأما وقوفك بعرفة فإن الله عز وجل ينزل إلى السماء الدنيا فيباهي بهم الملائكة فيقول: هؤلاء عبادي جاءوني شعثا غبرا من كل فج عميق، يرجون رحمتي ويخافون عذابي ولم يروني، فكيف لو رأوني؟ فلو كان عليك مثل رمل عالج، أو مثل أيام الدنيا، أو مثل قطر السماء ذنوبا غسلها الله عنك. وأما رميك الجمار فإنه مدخور لك، وأما رميك الجمار فإنه مدخور لك، وأما حلقك رأسك فإن لك بكل شعرة تسقط حسنة. فإذا طفت بالبيت خرجت من ذنوبك كيوم ولدتك أمك. حديث حسن أخرجه الطبراني وابن حبان والبزار. ثانيا، شروط وجوب الحج، وهي الإسلام والعقل والبلوغ والحرية والاستطاعة. والشرط الخامس وهو الاستطاعة يشمل الاستطاعة المالية والبدنية، فمن كان عاجزا بماله عن تكاليف السفر أو نفقة الحج ونحو ذلك لم يجب عليه الحج. أما من كان مستطيعا بماله وعاجزا ببدنه عجزا لا يرجى برؤه كالمريض مرضا مزمنا والمعوق وكبير السن فإنه ينيب غيره ليحج عنه. ويشترط في النائب أن يكون قد حج عن نفسه. ويزاد في حق المرأة شرط سادس، وهو وجود المحرم الذي يسافر معها، فإنه يحرم على المرأة السفر للحج وغيره بدون محرم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسافر امرأة إلا مع ذي محرم، متفق عليه. فإن حجت بدون محرم أثمت وحجها صحيح. ثالثا، شرط الحج المبرور بالإضافة إلى شروط صحة العمل، وهي الإسلام والإخلاص والمتابعة لهدي النبي صلى الله عليه وسلم في الحج. هناك شرط إضافي وهو الوارد في قوله تعالى: الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. الرفث هو الجماع ودواعيه، والفسوق هو المعصية، والجدال هو الجدال بالباطل أو الجدال الذي لا فائدة فيه أو الجدال الذي ضرره أكثر من نفعه. وقال عليه الصلاة والسلام: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه، متفق عليه. فاحذر أخي الحاج أن تقع في المعصية، كبيرة كانت أو صغيرة، كتأخير الصلاة عن وقتها والغيبة والنميمة والسب والشتم وسماع الغناء وحلق اللحية والإسبال والتدخين والنظر إلى الحرام في الشارع والتلفاز. وعلى المرأة تغطية جميع بدنها بالحجاب الشرعي والبعد عن التبرج، فإن ذلك من الفسوق في الحج. ومع كثرة الناس وشدة الزحام والتعب قد يبتلى الإنسان بالجدال المنهي عنه بالحج مع رجل المرور أو سائق الحافلة أو صاحب الحملة أو في زحام الطواف والجمرات، فاحذر من استدراج الشيطان وحبائله، وكن حليما صابرا معرضا عن الجاهلين، لا يخرج من لسانك إلا الكلمة الطيبة. رابعا، محظورات الإحرام. إذا أحرم المسلم بالحج أو العمرة حرم عليه 11 شيئا حتى يتحلل من إحرامه، وهي: إزالة الشعر، تقليم الأظافر واستعمال الطيب، وقتل الصيد البري، أما البحري فجائز، وهذه 4. والمحظور الخامس: لبس المخيط على الرجال دون النساء. والمخيط هو المفصل على البدن كالثوب والفانيلة والسراويل والقميص والقفاز والجوارب. أما ما فيه خياطة ولم يكن مفصلا على البدن فلا يضر المحرم، كالحزام أو الساعة أو الحذاء الذي فيه خيوط. المحظور السادس: تغطية الرأس أو الوجه بملاصق على الرجال كالطاقية والغترة والعمامة والقبعة وما شابه ذلك، ويجوز الاستظلال بالشمسية والخيمة والسيارة، ويجوز حمل المتاع على الرأس إذا لم يقصد به التغطية. المحظور السابع: لبس النقاب والقفازين على المرأة، فإذا كانت أمام رجال أجانب وجب ستر الوجه واليدين بغير النقاب والقفاز، كسد الخمار على الوجه وإدخال اليدين في العباءة. المحظور الثامن: عقد النكاح. التاسع: الجماع. العاشر: المباشرة لشهوة. الحادي عشر: إنزال المني باستمناء أو مباشرة. وفاعل المحظور له 3 حالات: الحال الأولى أن يفعل المحظور بلا عذر فهو آثم عليه الفدية. الحالة الثانية أن يفعل المحظور لحاجة كحلق الرأس لمرض، ففعل المحظور جائز وعليه الفدية. الحالة الثالثة أن يفعل المحظور وهو معذور بنوم أو نسيان أو جهل أو إكراه، فلا إثم عليه ولا فدية. والمحظور إذا كان إزالة شعر أو تقليم أظافر أو استعمال طيب أو مباشرة لشهوة أو لبس الرجل للمخيط أو تغطية رأسه أو لبس المرأة للنقاب أو القفاز، ففيه الفدية عند جمهور العلماء، وفديته بين 3 أشياء يختار فاعل المحظور واحدا منها، وهي: إما ذبح شاة يوزعها على الفقراء ولا يأكل منها شيئا، وإما إطعام 6 مساكين لكل مسكين نصف صاع من طعام، ونصف الصاع 1.25 كيلو تقريبا من الأرز، وإما صيام 3 أيام. ويستثنى مما تقدم المحظورات الآتية: أولا عقد النكاح فإنه محرم ولا فدية فيه، ثانيا قتل الصيد فإنه محرم وفيه الجزاء إذا قتله متعمدا، ثالثا الجماع وهو أعظم المحظورات، فإن جامع متعمدا قبل التحلل الأول ترتب عليه 5 أمور: الأول الإثم، الثاني فساد الحج، الثالث وجوب إكمال الحج، الرابع وجوب قضاء الحج من العام القادم، الخامس وجوب الفدية وهي بدنة تذبح في القضاء، خامسا أنواع نسك الحج. أنواع نسك الحج 3: تمتع وقران وإفراد. وأفضلها التمتع لأمر النبي صلى الله عليه وسلم به، وهو أن يحرم بالعمرة وحدها في أشهر الحج، وبعد الانتهاء منها يحرم بالحج يوم التروية. والإفراد أن يحرم بالحج فقط، فإذا وصل إلى مكة طاف طواف القدوم، ويشرع له أن يسعى سعي الحج بعد طواف القدوم. والقران أن يحرم بالعمرة والحج جميعا، وعمل القارن كالمفرد إلا في أمرين: الأول النية، فالمفرد ينوي الحج فقط والقارن ينوي العمرة والحج. الثاني الهدي، فالقارن يلزمه هدي والمفرد لا يلزمه. وسأبين هنا صفة الحج بنسك التمتع: والمتمتع يعتمر أولا ثم يحرم بالحج يوم التروية. صفة العمرة: أولا الإحرام من الميقات، فاغتسل وطيب بدنك كالرأس واللحية ولا تطيب لباس الإحرام، فإن أصابه طيب فاغسله وتجرد من المخيط، والبس رداء وإزارا أبيضين ونعلين. أما الشمسية والنظارة والخاتم والساعة والحزام فإنها جائزة للمحرم. أما المرأة فإنها تغتسل ولو كانت حائضة وتلبس ما شاءت، بشرط أن يتوافر فيه جميع شروط الحجاب، فلا يظهر منها شيء ولا تتبرج بزينة ولا تتطيب ولا تتشبه بالرجال. فإن لم يتيسر أن تقف عند الميقات كالمسافر بالطائرة فاغتسل من بيتك، فإذا حاذيت الميقات فأحرم وقل لبيك عمره. وإن خفت ألا تتمكن من إكمال النسك لمرض أو نحوه فقل فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني، ثم ابدأ بالتلبية حتى تصل مكة. والتلبية سنة مؤكدة للرجال والنساء، ويسن للرجال رفع الصوت بالتلبية دون النساء. وصفة التلبية: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. ويسن الاغتسال قبل دخول مكة إن تيسر ذلك. ثانيا إذا وصلت المسجد الحرام فقدم رجلك اليمنى قائلا: بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم افتح لي أبواب رحمتك، أو أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. وهذا الدعاء يقال عند دخول سائر المساجد. ثالثا ثم ابدأ بالطواف من الحجر الأسود فاستقبله وقل الله أكبر، واستلمه بيمينك وقبله، فإن لم يتيسر التقبيل فاستلمه بيدك أو بغيرها وقبل ما استلمته به. فإن لم يتيسر لك فلا تزاحم الناس وأشر إليه بيدك مرة واحدة فقط، ولا تقبل يدك، وتفعل ذلك في بداية كل شوط من أشواط الطواف. ثم تطوف 7 أشواط جاعلا البيت عن يسارك، ترمل في الأشواط الثلاثة الأولى وتمشي في الباقي وتطبع في جميع الأشواط. الرمل سرعة المشي مع تقارب الخطى، والاطباع أن تجعل وسط ردائك تحت عاتقك الأيمن وطرفاه على عاتقك الأيسر. والرمل والاطباع مختصان بالرجال ومختصان بالطواف الأول، أي طواف العمرة للمتمتع وطواف القدوم للقارن والمفرد. فإذا وصلت إلى الركن اليماني فاستلمه بيدك إن تيسر ذلك ولا تقبله، فإن لم يتيسر فلا تشر إليه ولا تكبر. ويستحب أن تقول بين الركن اليماني والحجر الأسود: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وليس في الطواف ذكر مخصوص ثابت غير هذا، ويستحب فيه كثرة الذكر والدعاء، وإن قرأت شيئا من القرآن فحسن. رابعا، إذا انتهيت من الشوط السابع عند محاذاة الحجر الأسود فغطي كتفك الأيمن واذهب إلى مقام إبراهيم إن تيسر، واقرأ قوله تعالى: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، واجعل المقام بينك وبين الكعبة إن تيسر، وصل ركعتين تقرأ في الأولى بعد الفاتحة قل يا أيها الكافرون، وفي الثانية قل هو الله أحد. خامسا، ثم اذهب إلى زمزم فاشرب من مائها وادعو الله وصب على رأسك، ثم إن تيسر فارجع إلى الحجر الأسود واستلمه كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. سادسا، ثم توجه إلى الصفا، فإذا دنوت منه فاقرأ قوله تعالى: إن الصفا والمروة من شعائر الله، وقل: نبدأ بما بدأ الله به، واصعد الصفا واستقبل الكعبة وكبر ثلاثا دون أن تشير بيدك، وقل: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. كرر هذا الذكر ثلاث مرات، وادع بين كل مرة وأخرى بما شئت من الدعاء. سابعا، ثم انزل لتسعى بين الصفا والمروة، وإذا كنت بين العلمين الأخضرين فاسعى بينهما سعيا شديدا، والسعي الشديد خاص بالرجال دون النساء. فإذا وصلت إلى المروة فاصعد عليها واستقبل الكعبة وقل كما قلت على الصفا، وهكذا تصنع في باقي الأشواط: الذهاب شوط والعودة شوط، حتى تكمل سبعة أشواط، فيكون نهاية الشوط السابع بالمروة. وليس للسعي ذكر مخصوص، فأكثر مما شئت من الذكر والدعاء وقراءة القرآن. ثامنا، إذا انتهيت من السعي فاحلق رأسك أو قصره، والحلق أفضل للمعتمر إلا أن يكون الحج قريبا، فالتقصير أفضل ليكون الحلق في الحج، ولا يكفي تقصير بعض الشعر من مقدمة الرأس ومؤخرته كما يفعله بعض الناس، بل لا بد من تقصير جميع الشعر أو أكثره. أما المرأة فتجمع شعرها وتأخذ منه قدر الأنملة، وإذا كان شعرها متفاوت الطول فتأخذ من كل درجة، فإذا فعلت ذلك فقد تمت عمرتك بحمد الله. وهنا تنبيهات حول ما تقدم. التنبيه الأول: يعتقد بعض الناس أن ثوب المرأة للإحرام محدد باللون الأخضر أو الأسود أو الأبيض، وهذا غير صحيح، فإنه لم يثبت في تحديد لون الثوب شيء للمحرمة. التنبيه الثاني: التلفظ بالنية، كان يقول: اللهم إني أريد أو نويت نسك كذا فيسره لي، غير مشروع، والمشروع أن يقول لبيك عمرة، والمفرد يقول لبيك حجا، والقارن يقول لبيك عمرة وحجا. التنبيه الثالث: يجوز للمحرم أن يستعمل الصابون ووسائل النظافة الأخرى والمرهم، لأنها ليست من محظورات الإحرام، بشرط أن لا تكون معطرة. التنبيه الرابع: يجوز للمحرم أيضا أن يستعمل السواك ومعجون الأسنان ومعجون الأسنان. أما النكهة الطيبة التي تصاحب معجون الأسنان فلا تضر المحرم لأنها ليست طيبة. التنبيه الخامس: التلبية الجماعية بصوت واحد التي يفعلها بعض الحجاج بدعة لم تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من أصحابه. والصواب أن يلبي كل حاج بصوت منفرد. التنبيه السادس: لا يلزم أن يستمر المحرم رجلا كان أو امرأة في الثوب الذي أحرم فيه طيلة النسك، بل يجوز أن يغيره متى شاء، ويجوز له أن يغتسل للتنظف. التنبيه السابع: يجوز للمرأة أن تمشط شعرها وأن تحك بدنها بشرط أن لا تتعمد إزالة الشعر. التنبيه الثامن: على الحاج أن يحرص على ستر عورته، فإن بعض الرجال قد تنكشف عورته أمام الآخرين أثناء الجلوس أو النوم وهو لا يشعر. التنبيه التاسع: الطهارة شرط لصحة الطواف عند جماهير أهل العلم، فإذا انتقض وضوءك أثناء الطواف فاخرج وتوضأ ثم أعد الطواف من جديد، بخلاف السعي فلا تشترط له الطهارة، فمن سعى على غير طهارة فسعيه صحيح ولا شيء عليه. التنبيه العاشر: إذا أقيمت الصلاة أثناء الطواف أو حضرت صلاة جنازة فصل معهم ثم أكمل الطواف من حيث توقفت، ولا تنس تغطية العاتقين فإن تغطيتهما في الصلاة واجبة. التنبيه الحادي عشر: إذا احتجت للجلوس قليلا أو لشرب ماء أو للانتقال من الدور الأرضي إلى الدور العلوي أو العكس أثناء الطواف فلا حرج. التنبيه الثاني عشر: إذا شككت في عدد الأشواط فابني على اليقين وهو الأقل، فإذا شككت هل طفت ثلاثة أشواط أو أربعة فاجعلها ثلاثة. أما إذا غلب على ظنك عدد معين بعد التحري فاعمل به. التنبيه الثالث عشر: بعض الحجاج يطبع من أول لبس الإحرام ويبقى مطبعا في جميع مناسك الحج، وهذا خطأ، والمشروع أن يغطي كتفيه ولا يطبع إلا في الطواف الأول كما سبق. التنبيه الرابع عشر: ركعتا الطواف يسن فعلهما خلف المقام، ومن الخطأ ما يفعله بعض الحجاج من الصلاة خلف المقام في أوقات الزحام فيؤذون بذلك الطائفين، والصواب أن يرجع إلى الخلف حتى يبتعد عن الطائفين فيجعل المقام بينه وبين الكعبة، وإن صلاها في أي موضع من الحرم أجزأت. التنبيه الخامس عشر: ينتشر بين بعض الناس في الطواف والسعي بدعتان. البدعة الأولى التزام دعاء معين لكل شوط كما هو موجود في بعض الكتيبات. البدعة الثانية دعاء مجموعة من الحجاج خلف قائد لهم بصوت واحد مرتفع. فعلى الحاج أن يحذر من هاتين البدعتين لأنه لم يثبت فيهما شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم أو أحد من أصحابه. التنبيه السادس عشر: من الخطأ ما يفعله بعض الناس من تكرار العمرة إذا وصل إلى مكة، فإن ذلك ليس من هدي النبي صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه، ولو كان فيه فضل لسبقون إليه. التنبيه السابع عشر: يعتقد بعض النساء جواز كشف الوجه أمام الرجال ما دامت محرمة، وهذا خطأ، والواجب تغطيته. ومن الأدلة على ذلك قول عائشة رضي الله عنها: كان الركبان يمرون ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم محرمات، فإذا حاذوا بنا أستلت إحدانا جلبابها على وجهها فإذا جاوزونا كشفنا. أخرجه أحمد وأبو داود وسنده حسن. وعن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت: كنا نغطي وجوهنا من الرجال وكنا نمتشط قبل ذلك في الإحرام. أثر صحيح أخرجه الحاكم وغيره. التنبيه الثامن عشر: بعض النساء في الحج لا ترتدي عباءة وتمر بين الرجال بثيابها وتظن أن الحجاب وضع الخمار على الرأس فقط، وهذا مفهوم فاسد، ويزيد الأمر سوءا تزين بعض النساء يوم العيد فتمر أمام الرجال بلبس جميل الثياب ووضع أدوات الزينة، وتظن أن هذا من الفرح بالعيد، وما علمت أنه من أعظم الفسوق في الحج. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما تركت بعدي فتنة هي أضر على الرجال من النساء. متفق عليه. التنبيه التاسع عشر: يتساهل بعض النساء أيضا بالنوم في الأماكن العامة فيراهن الرجال، والواجب على المرأة المسلمة أن تتقي الله وتحتجب عن الرجال الأجانب، وعليها أن تلبس جلبابا واسعا ليس فيه زينة، بحيث لا يبدو منها شيء، لا وجهها ولا يداها ولا قدمها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: المرأة عورة، فإذا خرجت استشرفها الشيطان. أخرجه الترمذي بإسناد صحيح. وأصل الاستشراف وضع الكف فوق الحاجب ورفع الرأس للنظر، والمعنى أن المرأة إذا خرجت من بيتها طمع بها الشيطان ليغويها أو يغوي بها. التنبيه العشرون: الخطأ في الاصطفاف بين الرجال والنساء في المسجد الحرام، فنشاهد مع الأسف الشديد أن يصلي الرجل بجانب المرأة أو خلفها في ساحات الحرم، وهذا خطأ فاحش. أعمال الحج: أولا يوم التروية، وهو اليوم الثامن من ذي الحجة، وسمي بذلك لأن الناس كانوا يتروون فيه من الماء لما بعده. يسن للمتمتع أن يحرم بالحج في هذا اليوم من مكانه الذي هو نازل فيه، فيغتسل ويتطيب في بدنه ويتجرد من المخيط، فيحرم في رداء وإزار أبيضين ونعلين. أما المرأة فتغتسل وتلبس ما شاءت غير متبرجة بزينة، ولا تنتقب ولا تلبس القفازين، ثم تقول: لبيك حجا، وإن خفت مانعا فيسن أن تشترط فتقول: فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني، ثم تلبي وتستمر في التلبية رافعا بها صوتك حتى ترمي جمرة العقبة من يوم النحر. ويسن أن تبيت هذه الليلة بمنى، وأن تصلي بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء وفجر يوم عرفة قصرا بلا جمع. وعلى الحاج أن يغتنم أوقات الفراغ فيما ينفع، كحضور الدروس وقراءة القرآن والقراءة في مناسك الحج ونحو ذلك. يوم عرفة: إذا طلعت الشمس من يوم عرفة، وهو اليوم التاسع من ذي الحجة، سار الحاج من منى إلى عرفة وهو يلبي أو يكبر، كما ثبت من فعل الصحابة رضي الله عنهم وهم مع النبي صلى الله عليه وسلم: يلبي الملبي فلا ينكر عليه، ويكبر المكبر فلا ينكر عليه. فإذا زالت الشمس صلى الظهر والعصر جمعا وقصرا بأذان وإقامتين، ويخطب الإمام قبل الصلاة خطبة تناسب المقام، ثم يتفرغ الحاج بعد الصلاة للذكر والدعاء والتضرع إلى الله عز وجل، فيدعو الله رافعا يديه مستقبلا القبلة إلى غروب الشمس كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وينبغي على الحاج أن لا يفرط في هذا الموقف العظيم، فعليه أن يكثر من الدعاء وأن يلح فيه وأن يتوب إلى الله توبة صادقة. وإليك أخي الحاج بعض النصوص الدالة على فضل يوم عرفة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الحج عرفة، حديث صحيح أخرجه أحمد وأصحاب السنن. وقال عليه الصلاة والسلام: ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة، وإنه لا يدنو ثم يباهي بهم ملائكته فيقول: ما أراد هؤلاء. أخرجه مسلم. وقال عليه الصلاة والسلام: أفضل ما قلت أنا والنبيون عشية عرفة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، حديث صحيح أخرجه مالك وغيره. وهذه تنبيهات فيما يتعلق بيوم عرفة. التنبيه الأول: على الحاج أن يتأكد أنه داخل حدود عرفة، وتعرف الحدود باللافتات الكبيرة حول عرفة. الثاني: مسجد نمرة ليس كله في عرفة، فالبعض في عرفة هو الجزء الخلفي، وبعضه خارج عرفة وهو الجزء الأمامي. التنبيه الثالث: يعتقد بعض الناس أن لجبل عرفة فضيلة، وهذا غير صحيح. التنبيه الرابع: يتعجل بعض الحجاج فيخرج من عرفة إلى مزدلفة قبل غروب الشمس، وهذا خطأ، والواجب أن يبقى في عرفة حتى تغرب الشمس. المبيت بمزدلفة: إذا غربت الشمس من يوم عرفة أفاض الحاج من عرفة إلى مزدلفة بسكينة وهدوء لا يزاحم الناس، فإذا وصل مزدلفة صلى المغرب والعشاء جمعا وقصرا بأذان وإقامتين، ويحرم تأخير العشاء عن وقتها وهو نصف الليل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ووقت العشاء إلى نصف الليل، أخرجه مسلم. فإذا خشي خروج الوقت صلى المغرب والعشاء في أي مكان ولو في عرفة، ثم يبيت بمزدلفة إلى الفجر فيصلي الفجر في أول الوقت، ثم يذهب إلى المشعر الحرام وهو جبل في مزدلفة، إن تيسر ذلك، وإلا فمزدلفة كلها موقف، فيستقبل القبلة ويحمد الله ويكبره ويوحده ويدعو. فإذا أسفر الصباح جدا وقبل طلوع الشمس ينطلق الحاج إلى منى، وهو يلبي ويستمر في التلبية حتى يرمي جمرة العقبة. أما الضعفة والنساء فيجوز لهم الدفع إلى منى في آخر الليل، لحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: بعث بي رسول الله صلى الله عليه وسلم بسحر من جمع، أي مزدلفة، في ثقل نبي الله صلى الله عليه وسلم، أخرجه مسلم. والسحر آخر الليل. وقد كانت أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما ترتحل من مزدلفة بعد مغيب القمر، ومغيب القمر يكون بعد مضي ثلثي الليل تقريبا. وهذه تنبيهات متعلقة بليلة مزدلفة. التنبيه الأول: يعتقد بعض الناس أن حصى الجمار يؤخذ من حين وصولهم مزدلفة، وهذا اعتقاد غير صحيح، لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم، والتقاطها جائز من أي موضع. التنبيه الثاني: يظن بعض الناس أن نصف الليل هو الساعة 12، وهذا خطأ، والصواب أنه نصف مجموع ساعات الليل، ويمكن التوصل إليه بالعملية الحسابية الآتية: مجموع ساعات الليل مقسوما على 2 زائدا وقت الغروب فيساوي منتصف الليل. فإذا كانت الشمس تغرب الساعة 6 مثلا، والفجر يطلع الساعة 5، فنصف الليل يكون الساعة 11:30. التنبيه الثالث: من المخالفات المؤلمة في هذه الليلة أن كثيرا من الحجاج يصلون الفجر قبل دخول الوقت، والصلاة لا تصح إذا فعلت قبل دخول الوقت. التنبيه الرابع: على الحاج أن يتأكد أنه داخل حدود مزدلفة، ويعرف ذلك باللافتات الكبيرة حول مزدلفة. يوم النحر: بعد المبيت بمزدلفة وإذا طلع الفجر وأسفر النهار، ينطلق الحاج من مزدلفة إلى منى، وهو يلبي ويستمر في التلبية حتى يرمي جمرة العقبة. وهذا اليوم هو اليوم العاشر، ويسمى بيوم النحر. وأعمال يوم النحر 5، وهي: رمي جمرة العقبة، ثم ذبح الهدي على المتمتع والقارن، ثم الحلق أو التقصير، والحلق أفضل، ثم طواف الإفاضة، ثم سعي الحج. وهنا تنبيهات مهمة حول أعمال يوم النحر. التنبيه الأول: هذا الترتيب هو السنة، فمن لم يرتب أعمال يوم النحر فلا حرج عليه، كمن قدم الطواف على الحلق، أو قدم الحلق على الرمي، أو قدم السعي على الطواف، أو غير ذلك. التنبيه الثاني: رمي جمرة العقبة يكون بسبع حصيات متعاقبات، يرفع يده ويكبر عند رمي كل حصاة، والسنة أن يستقبل الجمرة ويجعل مكة عن يساره ومنى عن يمينه. التنبيه الثالث: يبدأ وقت رمي جمرة العقبة في حق الأقوياء بعد طلوع الشمس، لحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: قدمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة المزدلفة أغيلمة بني عبد المطلب على حمرات فجعل يلطخ أفخاذنا ويقول: أبيني لا ترموا الجمرة حتى تطلع الشمس. أخرجه أبو داود بسند صحيح. أما النساء والضعفة فيجوز لهم الرمي من حين وصولهم إلى منى من آخر الليل، لحديث أسماء رضي الله عنها، فعن عبد الله مولى أسماء عنها أنها نزلت ليلة جمع عند المزدلفة فقامت تصلي، فصلت ساعة ثم قالت: يا بني، هل غاب القمر؟ قلت: لا. فصلت ساعة ثم قالت: هل غاب القمر؟ قلت: نعم. قالت: فارتحلوا. فارتحلنا ومضينا حتى رمت الجمرة، ثم رجعت فصلت الصبح في منزلها، فقلت لها: يا هنتا، ما أرانا إلا قد غلسنا. قالت: يا بني، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أذن للضعن. متفق عليه. ومعنى قوله يا هنتا ما أرانا إلا قد غلسنا، أي يا هذه ما أظننا إلا قد رمينا بليل. والمراد بالضعن النساء. التنبيه الرابع: يمتد وقت رمي جمرة العقبة إلى الزوال، وهو أول وقت صلاة الظهر، وله أن يرميها بعد الزوال ولو في الليل إذا وجد حرجا في رميها قبل الزوال. التنبيه الخامس: جمرة العقبة حوضها نصف دائرة في الدور السفلي، فلا بد من التأكد من وقوعها في الحوض، ولو تدحرجت بعد ذلك فلا حرج. التنبيه السادس: السنة أن يبادر بذبح الهدي والحلق والطواف والسعي، وإن أخر هذه الأعمال عن يوم النحر فلا حرج. التنبيه السابع: ذبح الهدي واجب على المتمتع والقارن، أما المفرد فلا يجب عليه هدي، ومن لم يجد الهدي فعليه صيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله. ولا يلزم أن يكون الذبح في منى، بل يجوز في مكة وبقية الحرم، ويجوز أن يشترك سبعة في البعير أو البقرة. والسنة أن يذبح بيده وإن وكل غيره جاز. والسنة أن يضجع الهدي البقرة أو الشاة على جانبها الأيسر ويستقبل بها القبلة، وأن يضع قدمه على صفحة العنق. أما الإبل فالسنة نحرها قائمة مأقولة اليد اليسرى ووجهها إلى القبلة. ويشترط ذكر اسم الله عند الذبح، ويسن أن يزيد فيقول: بسم الله والله أكبر، اللهم إن هذا منك ولك، اللهم تقبل مني. والواجب من ذلك أن يقول بسم الله فقط. ويستمر وقت الذبح إلى غروب الشمس من آخر أيام التشريق، وهو اليوم الثالث عشر. التنبيه الثامن: الطواف بالبيت سبعة أشواط كما سبق في طواف العمرة، ولكن دون رمل أو اطباء، ثم يسن أن يصلي ركعتين خلف المقام إن تيسر ذلك، وإلا ففي أي موضع من المسجد. التنبيه التاسع: السعي بين الصفا والمروة سبعة أشواط، وصفته كما سبق في سعي العمرة، والقارن والمفرد يكفيهما السعي الأول إن كان قد سعيا مع طواف القدوم. التنبيه العاشر: التقصير لا بد أن يعم جميع الرأس، والمرأة تجمع شعرها فتقص منه قدر أنملة، وإن كان شعرها متفاوت الطول أخذت من كل درجة. التنبيه الحادي عشر: إذا رمى الحاج جمرة العقبة وحلق أو قصر حل التحلل الأول، أي جاز له كل شيء من محظورات الإحرام إلا النساء، ويسن له أن يتنظف ويتطيب قبل الطواف. وإذا رمى وحلق أو قصر وطاف وسعى حل التحلل الثاني، أي جاز له كل شيء حتى النساء. أيام التشريق: أولا، يجب المبيت بمنى ليالي أيام التشريق، وهي ليلة الحادي عشر والثاني عشر للمتعجل والثالث عشر للمتأخر. ثانيا، يجب رمي الجمار أيام التشريق، وصفتها كالآتي:
يرمي الحاج الجمرات الثلاث في كل يوم من أيام التشريق بعد الزوال بسبع حصيات متعاقبات لكل جمرة، ويكبر مع كل حصاة، فيكون مجموع الحصى الواجب رميه في كل يوم 21 حصاة، وحجم الحصى أكبر من الحمص قليلا. فيبدأ برمي الجمرة الأولى وهي التي تلي مسجد الخيف، ثم يتقدم عن يمينه فيقوم مستقبلا القبلة، فيقوم قياما طويلا ويدعو ويرفع يديه، ثم يرمي الجمرة الوسطى، ثم يأخذ ذات الشمال فيقوم مستقبلا القبلة، فيقوم قياما طويلا ويدعو ويرفع يديه، ثم يرمي جمرة العقبة فيستقبلها ويجعل مكة عن يساره ومينا عن يمينه إن تيسر ذلك ولا يقف عندها، ثم يرمي في اليوم الثاني عشر والثالث عشر كذلك. وفي أعمال أيام التشريق تنبيهات مهمة. التنبيه الأول: من الخطأ غسل حصى الجمار، لأن ذلك لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه. التنبيه الثاني: العبرة بسقوط الحصى في الحوض لا برمي الشاخص، والشاخص هو العمود الذي وسط الحوض. التنبيه الثالث: وقت الرمي أيام التشريق يبدأ من زوال الشمس إلى غروبها، ولا بأس برميها ليلا عند الحاجة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: الراعي يرمي بالليل ويرعى في النهار، وهو حديث حسن. إلا اليوم الثالث عشر فإن وقت الرمي ينتهي بغروب الشمس، لأن أيام التشريق تنتهي بغروب شمس الثالث عشر. التنبيه الرابع: لا يجوز التوكيل في الرمي إلا عند العجز أو خوف الضرر لكبر أو مرض أو صغر ونحو ذلك، فيرمي عن نفسه أولا الجمرة الأولى سبعا، ثم يرمي عن موكله، ثم الجمرة الوسطى والعقبة كذلك. أما توسع بعض الناس اليوم في التوكيل فهو خطأ، ومن خشي الزحام من الرجال أو النساء فعليه أن يذهب في الأوقات التي ليس فيها زحام كالليل. التنبيه الخامس: لا بد من الترتيب في رمي الجمار الثلاث: الصغرى ثم الوسطى ثم العقبة. التنبيه السادس: من الخطأ ما يفعله بعض الناس من السب والشتم عند الجمرات، والرمي بالحذاء والشمسية والحجارة الكبيرة، واعتقاد أن الشيطان مربوط في الشافر. التنبيه السابع: يتحقق المبيت الواجب في منى بالمكث بها أكثر الليل، فإذا كان مجموع ساعات الليل 11 ساعة مثلا، فالواجب أن يمكث بها أكثر من 5 ساعات ونصف مجموعة أو متفرقة. التنبيه الثامن: إذا انتهيت من رمي الجمرات في اليوم الثاني عشر فإن شئت أن تتعجل فاخرج من منى قبل الغروب، وإن شئت أن تتأخر وهو الأفضل فبت في منى ليلة الثالث عشر، وارمي الجمرات الثلاث بعد الزوال وقبل غروب الشمس، لأن أيام التشريق تنتهي بغروب الشمس كما أسلفت. التنبيه التاسع: إن غربت عليك الشمس من اليوم الثاني عشر وهو اليوم الثاني من أيام التشريق وأنت بمنى، لزمك المبيت تلك الليلة بمنى، والرمي من الغد، إلا أن تكون مستعدا للخروج، ولكن غربت عليك الشمس وأنت بمنى بسبب الزحام مثلا جاز لك الخروج ولا شيء عليك. وأخيرا: يجب قبل سفرك من مكة أن تطوف طواف الوداع 7 أشواط، ويسن أن تصلي بعده 2 ركعتين خلف المقام، والحائض والنفساء ليس عليهما طواف وداع. وبهذا تنتهي أعمال الحج. وأورد هنا ملخصا لأركان الحج وواجباته، وأركان العمرة وواجباتها. أركان العمرة: الإحرام وهو نية الدخول في النسك. ثانيا الطواف. ثالثا السعي. واجبات العمرة. واجبات العمرة: الإحرام من الميقات. ثانيا الحلق أو التقصير. أركان الحج: الإحرام. ثانيا الوقوف بعرفة. ثالثا الطواف الإفاضة. رابعا السعي. واجبات الحج: الإحرام من الميقات. ثانيا الوقوف بعرفة إلى الغروب لمن وقف نهارا. ثالثا المبيت بمزدلفة. رابعا المبيت ليالي التشريق بمنى. خامسا رمي الجمار جمرة العقبة يوم النحر، والجمار الثلاث أيام التشريق بالترتيب. سادسا الحلق أو التقصير. سابعا نحر الهدي للمتمتع والقارن دون المفرد. ثامنا طواف الوداع. وهنا تنبيه: ذكر أن من واجبات العمرة والحج الإحرام من الميقات، وهذا للقادم من وراء المواقيت، أما من كان دونها فيحرم مكانه، فيحرم من مكانه حتى أهل مكة يحرمون منها إلا في العمرة، فإن من كان في مكة وأراد العمرة فإنه يخرج إلى الحل كالتنعيم والجعران فيحرم منه. وهذه أسئلة مهمة أردت أن أفردها لأهميتها ولكثرة سؤال الناس عنها في كل عام، وجعلتها على هيئة سؤال وجواب لتكون أدعى للانتباه. السؤال الأول: يسأل كثير من الناس عمن تطيب أو غطى رأسه أو لبس مخيطا أو أخذ من شعره ناسيا أو جاهلا وهو محرم. والجواب أن من فعل محظورا من محظورات الإحرام وهو ناس أو جاهل فلا شيء عليه، لقوله تعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. قال ابن عباس لما نزلت هذه الآية: قال الله قد فعلت. أخرجه مسلم. السؤال الثاني عن التقصير: هل يكفي عند التقصير في الحج أو العمرة تقصير جزء من الأمام جزء من الخلف؟ الجواب: هذا التقصير لا يكفي، والواجب أن يعم جميع الرأس بالحلق أو التقصير، لقوله تعالى: محلقين رؤوسكم ومقصرين. السؤال الثالث عن صفة صلاة الجنازة، لأن الناس يحضرونها في المسجد الحرام كثيرا. صفتها بإيجاز أن يكبر 4 تكبيرات وهو قائم ثم يسلم، ففي التكبيرة الأولى يرفع يديه ثم يقرأ الفاتحة، ثم يكبر الثاني ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يكبر الثالث ويدعو للميت بالمغفرة والرحمة ويخلص له في الدعاء. وإن دعا بما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم فهو أفضل. ومما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من الأدعية: اللهم اغفر لحيينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا، اللهم من أحييته منا فأحي على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان، اللهم لا تحرمنا أجره ولا تضلنا بعده. أخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجه من حديث أبي هريرة بإسناد صحيح. وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا: اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، وأبدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله وزوجا خيرا من زوجه، وأدخله الجنة وأعذ من عذاب القبر ومن عذاب النار. أخرجه مسلم من حديث عوف بن مالك ثم يكبر 4 ويسلم عن يمينه. السؤال الرابع: هل يجوز المرور أمام المصلي في الحرم؟ الجواب: لا يجوز المرور أمام المصلي إذا كان إماما أو منفردا، أما المأمومون فيجوز المرور أمامهم وبين الصفوف، وينبغي على المصلي إذا كان منفردا أن يبتعد عن مكان مرور الناس في الحرم، وعليه أن يتخذ سترة يصلي إليها ويقرب منها كالجدار والعمود ورف المصاحف ونحو ذلك، ولا يضره من مر وراء السترة، ولا فرق بين الحرم وغيره في ذلك. أما حديث مرور الناس بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم وليس بينه وبين الكعبة سترة فإسناده ضعيف، كما بين ذلك ابن حجر في الفتح. وأخيرا أحكام الصلاة في المسجد النبوي. أولا، يشرع السفر من أجل الصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم في أي وقت، لما ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة في مسجد هذا خير من 1000 صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. متفق عليه. ثانيا، السفر من أجل الصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم لا علاقة له بالحج، وعليه فليس من سنن الحج أو كماله زيارة المسجد النبوي قبل الحج أو بعده. ثالثا، إذا وصل المسلم إلى المسجد استحب له ما يستحب عند دخول كل مسجد، وهو أن يقدم رجله اليمنى عند الدخول ويقول: بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم افتح لي أبواب رحمتك، أو يقول: أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. رابعا، ثم يصلي 2 ركعة تحية المسجد، ويستحب أن يذهب إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبري صاحبيه أبي بكر وعمر رضي الله عنهما ويسلم عليهم، فيقول: السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته، السلام عليك يا أبا بكر، السلام عليك يا عمر، ثم ينصرف ولا يقف كما كان ابن عمر رضي الله عنهما يفعل إذا قدم من سفر، فإن زاد شيئا يسيرا من الدعاء لهم دون أن يلتزمه فلا بأس إن شاء الله. سادسا، ويستحب لمن كان بالمدينة أن يتطهر في بيته ثم يأتي مسجد قباء ويصلي فيه 2 ركعة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من تطهر في بيته ثم أتى مسجد قباء فصلى فيه 2 ركعة كان له كأجر عمرة. حديث صحيح، أخرجه أحمد والنسائي وغيرهما. سابعا، ويستحب أن يزور مقبرة البقيع وقبور شهداء أحد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يزورهم ويدعو لهم، ولعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها، أخرجه مسلم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أصحابه إذا زاروا القبور أن يقولوا: السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، نسأل الله لنا ولكم العافية، أخرجه مسلم. ثامنا، ومما يجب معرفته أن البناء على القبور من قباب وغيرها، أو بناء المساجد على القبور، أو دفن الموتى في المساجد، من أعظم المحرمات التي حذر منها النبي صلى الله عليه وسلم أشد التحذير في نصوص كثيرة، منها حديث عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي لم يقم منه: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. متفق عليه. لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. متفق عليه. وعن عائشة أن أم حبيبة وأم سلمة رضي الله عنهن ذكرتا كنيسة رأينها بالحبشة فيها تصاوير لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: إن أولئك إذا كان فيهم الرجل الصالح فمات بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور، أولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة، أخرجه مسلم. وعن جابر رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجصص القبر وأن يقعد عليه وأن يبنى عليه، أخرجه مسلم. وعن أبي مرثد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها، أخرجه مسلم. أما وجود قبر النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يدفن في المسجد، وإنما دفن في حجرة عائشة رضي الله عنها، وكانت حجرتها خارج المسجد، واستمر الأمر على ذلك إلى أن انقرض عصر الصحابة في المدينة، ثم وسع المسجد في خلافة الوليد بن عبد الملك وأدخلت فيه الحجرة. وكان الواجب ألا تكون التوسعة من جهة قبر النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما تكون من الجهات الثلاث الأخرى، فيبقى القبر خارج المسجد كما حصل في توسعة عمر وعثمان رضي الله عنهما للمسجد. وهذه أخطاء وتنبيهات التنبيه الأول: يسافر كثير من الناس إلى المدينة بقصد زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا العمل لا يجوز. والمشروع أن يقصد المسلم بسفره الصلاة في المسجد النبوي، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام، ومسجد هذا، والمسجد الأقصى. متفق عليه. التنبيه الثاني: زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه والبقيع وغيرها من القبور خاص بالرجال، أما النساء فليس لهن زيارة شيء من القبور، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله زوارات القبور. حديث صحيح أخرجه أحمد والترمذي وابن ماجه. التنبيه الثالث: لا يجوز لأحد أن يتمسح بالمنبر ولا بالحجرة التي هي قبر النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه، ولا أن يقبلها أو يطوف بها، فإن ذلك كله بدعة منكرة. التنبيه الرابع: لا يجوز لأحد أن يسأل الرسول صلى الله عليه وسلم ولا غيره قضاء حاجة أو تفريج كربة أو شفاء مريض أو أن يشفع له في الآخرة أو نحو ذلك، لأن هذا كله لا يطلب إلا من الله سبحانه، وطلبه من الأموات شرك بالله تعالى. التنبيه الخامس: من الأعمال المبتدعة ما يفعله بعض الزوار من رفع الصوت عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم، وطول القيام، وتحري الدعاء عند قبره، وقد يستقبل القبر رافعا يديه يدعو، وكذا ما يفعله بعض الناس من استقبال القبر من بعيد وتحريك شفتيه بالسلام أو الدعاء، أو زيارة القبر النبوي بعد كل صلاة أو كلما دخل المسجد أو خرج منه، وهذا كله خلاف ما عليه السلف الصالح من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأتباعهم بإحسان، بل هو من البدع المحدثة. التنبيه السادس: سبق بيان ما يشرع زيارته لمن زار المدينة، وما عدا ذلك فلا يشرع، كالمساجد السبعة ومسجد قبلتين وغيرها، وكذا الذهاب مع من يسمون بالمزورين لتلقينهم الأدعية. وختاما أسأل الله الكريم أن ينفعني وإياكم بما قيل، والحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله.
ممكن شيخ تعلم على حج الطفل؟
طيب. رفعت امرأة صبيا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: ألي هذا حج؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم، ولك أجر. والأولى أن يبتعد الناس عن هذا لما فيه من المشقة عليهم والكلفة. يقول: أنا سوف أحج متمتعا إن شاء الله، وسؤالي هو: هل لي أن أؤخر الطواف والسعي عن يوم النحر؟ وهل يجوز أن أطوف في اليوم الثاني وأسعى في اليوم الثالث لأن معي نساء كبيرات؟ الطواف، طواف الإفاضة وسعي الحج، السنة أن يكون في يوم النحر، ويجوز تأخيره عن يوم النحر. والصحيح أيضا أنه لا يشترط الموالاة بينهما، فلا يلزم أن يكون السعي بعد الطواف مباشرة. والصحيح أيضا أنه لا يلزم الترتيب بينهما، فيجوز تقديم السعي على الطواف. وعليه فإنه يجوز له أن يؤخر الطواف إلى اليوم الثاني أو إلى اليوم الثالث، بل إذا كان معه نساء كبيرات فله أن يؤخر طواف الإفاضة إلى آخر أعماله، فيجعله آخر الأعمال قبل السفر، فيطوف طواف الإفاضة فيجزئه حينئذ عن طواف الوداع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اجعلوا آخر عهدكم بالبيت، يعني الطواف. فهنا طاف طواف الإفاضة وهو آخر أعماله، فيتحقق فيه أنه جعل آخر عهده بالبيت. يقول: إذا أردت الحج في حملة من جدة وأنا من أهل الرياض، فمن أين أحرم؟ حيث إنه لا بد من الركوب مع الحملة من جدة. السؤال الثاني: هل الجواب؟ أنت إحرامك من الميقات، لأنك ستمر بالميقات، فيجب عليك أن تحرم من الميقات. السؤال الثاني: هل يجزئ قص الشعر باليد من جميع الجهات؟ وإذا لم يجزئ فما الكفارة على من فعل ذلك في عمره؟ إذا قص شعره بالمقص، ولعل هذا مراده، وعمم جميع شعر رأسه أو أكثر، فتقصيره صحيح. يقول: هل كفارة محظورات الإحرام الثلاث، فدية الإطعام والصوم، هل تلزم على الترتيب أم هي على التأخير؟ على التأخير، هي على التأخير، ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، مخير بين هذه الأشياء الثلاثة. ففدية من صيام ثلاثة أيام، أو صدقة إطعام ستة مساكين، أو نسك أي ذبح شاة. يقول: لقد ذهبت قاصدا العمرة ونويت ذلك بقولي اللهم لبيك عمرة، ولم أزد على هذا القول، ولكنه حبسني عن إتمام العمرة مما دفعني للرجوع إلى المنزل بدون إتمام العمرة، فهل يلزمني شيء؟ لم يفصح عما عمل من أعمال العمرة، هل طاف، هل سعى، أو لم يفعل ذلك. لكن على كل حال، الذي يظهر من حال السائل أنه أحرم، مر الميقات فأحرم، فلما وصل مكة أصابه عارض من مرض أو غيره، فلبس ثيابه ورجع إلى بلده. الجواب: أنك لازلت محرما، لأن الإحرام لا ينقطع بالنية، الإحرام لا ينقطع بالنية، بل يجب المضي فيه. والله جل وعلا يقول: وأتموا الحج والعمرة لله. وعليه فإنه لا زال محرما، وعليه أن يرجع في إحرامه، أقصد التجرد من المخيط وترك محظورات الإحرام، وأن ينطلق إلى مكة ليتمم عمرته، فيطوف ويسعى ويحلق أو يقصر. يقول: كم مدة الوقوف بعرفة؟ يعني الحد الأدنى يتحقق بأدنى جزء من الوقت، فإذا وقف في عرفة ولو وقت يسير فقد وقف بعرفة وقام بهذا الركن. ويجب عليه أمر آخر، وهو أن يدرك غروب الشمس في عرفة. يقول: حجيت أنا وزوجتي ولله الحمد والمنة، ورميت الجمار في اليوم الأول والثاني والثالث، ولكن حصل في رمي الجمرة الكبرى زحام شديد، فلقد رمت زوجتي ثلاث حصيات وأكملت عنها الباقي لعدم استطاعتها لوجود الزحام، فما حكم الرمي عنها في هذه الحالة؟ أرجو أن لا حرج. والأولى، ولنتنبه فيما سيأتي، أن المرأة إذا لم تستطع أن ترمي تترك الزحام وتأتي في وقت ليس فيه زحام، تأتي العصر، تأتي المغرب، تأتي في الليل، تأتي في آخر الليل. فقد جاء رجل يسأل النبي صلى الله عليه وسلم: رميت بعدما أمسيت؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لا حرج، والمساء يطلق على ما بعد زوال الشمس ويطلق على الليل أيضا. فهذا لفظ عام يحتمل هذا وذاك، هذا هو الصواب. يقول: المتمتع للعمرة والحج إذا انتهى من العمرة وحلق رأسه وأحرم للحج وانتهى رمى جمرة العقبة، ويعني يقول وانتهى من لبس الإحرام، هل يحلق مرة أخرى أو ماذا يفعل؟ نعم. يقول: إذا حلق في العمرة وهو يريد الحج تمتعا، هل يحلق مرة أخرى؟ نعم يحلق، والسنة أن يقصر في المرة الأولى ويترك الحلق للحج. فإذا حلق في العمرة فعليه أن يحلق مرة أخرى في الحج. يقول: إذا كان الإنسان ينوي الحج والعمرة، هل يلتزم بعدم قص أي شيء من أظافره أو شعره؟ لعل السائل يقصد إذا دخلت العشر وهو يريد الحج والعمرة، هل يلتزم بعدم قص شيء من شعره وظفره؟ الجواب: امتناع المؤمن من أخذ الشعر والظفر في أيام العشر لا علاقة له بالحج، وإنما صلته بالأضحية. فأنت إذا كنت تريد الأضحية لا يجوز لك أن تأخذ من شعرك وظفرك شيئا، وإن كنت لا تريد الأضحية وإنما تريد أن تنحر الهدي هدي المتمتع ولم تريد الأضحية، فإنه يجوز لك أن تأخذ من شعرك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا دخلت العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يأخذ من شعره وبشره شيئا. يقول: إذا كان الإنسان يضحي عن نفسه كل سنة فهل يفعل ذلك بالحج أو يكتفى بالهدي؟ يكتفى بالهدي، وإن جمع بينهما فلا بأس، بل بعض أهل العلم يستحبه. يقول: ما حكم رمي الجمار باليد اليسرى؟ السنة أن يكون باليمنى، فإن خالف فقد أجزأ وخالف السنة. يقول: بالنسبة للمتمتع هل يجب إتمام طواف الإفاضة في يوم العيد؟ وهل يجب عليه السعي بعد ذلك مباشرة؟ وهل يؤدي ذلك بالإحرام الملابس الإحرام أم بملابس مخيطة؟ السنة كما أسلفت، السنة أن يرمي الجمرة العقبة ثم ينحر هديه ثم يحلق رأسه ثم بعد ذلك يتحلل، يغتسل يتنظف ويتطيب، ثم بعد ذلك يطوف لظاهر فعل النبي صلى الله عليه وسلم: وطيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما تقول عائشة: طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت. هذا هو الأفضل. لكن لو طاف بلباس الإحرام لكونه لم يتحلل، أو تحلل لكن لم يسعف الوقت أن يغير ملابسه، أو لم يجد، أو لم يتيسر له ذلك، فلا، فالأمر واسع. يقول السائل: أحرمت للعمرة بعد تجاوز الميقات، تبين لي أني قد نسيت المنشفة البوطة تحت الإزار، فقمت بإخراجها ثم عدت إلى الإحرام ونويت العمرة من جديد، فما الحكم؟ البوطة ليست مخيطا فهي مثل الإزار، لا 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 شيء فيه. يقول: هل زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم تعتبر عمرة؟ وهل يلزم لها إحرام؟ إذا ما استفدنا من الدرس كله. زيارة مسجد قبر النبي صلى الله عليه وسلم، التنبيه الأول الذي أسلفته أنه لا يجوز شد الرحل لزيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم، هذا ما يجوز شد الرحل لزيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم. الذي يجوز شد الرحل لزيارة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا وصلت المسجد يجوز لك أن تزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم، وتزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم كما تزور سائر القبور، تذهب إليه فتسلم: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أو تقول: السلام عليكم يا رسول الله، السلام عليكم يا أبو بكر، السلام عليك يا عمر، أو تقول فتجمل: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل هذا يعني حسن وصحيح، وبهذا تتحقق الزيارة بلا إحرام. أما هل تعتبر له أجر عمرة؟ فلم يثبت في ذلك شيء. قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي مات فيه حذر أمته من أمور، قال: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، ألا فلا تتخذوا قبري وثنا يعبد، ألا فلا تتخذوا قبري عيدا. كان ينهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فلا يجوز الطواف به ولا دعاؤه. وكم يتألم المؤمن حينما يشاهد بعض الناس يأتي إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم ويستقبله ويقول يا رسول الله اشفع لي. دعوة النبي صلى الله عليه وسلم لإنقاذ الناس من الشرك، وهذا يشرك مع الله الشرك الأكبر وشرك الجاهلية. يأتي فيسأل الرسول صلى الله عليه وسلم، نسأل الله السلامة والعافية. تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم ومحبته باتباعه. أن تحب النبي صلى الله عليه وسلم أثبت محبتك باتباع النبي صلى الله عليه وسلم وليس بالابتداع في دينه. يقول إذا أردت أو بديت الحج بزيارة المدينة وصلاة فرضين في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم ذهبت إلى مكة في ليلة الثامن وأحرمت من قباء ودخلت الحرم، وهل يمكن الدخول من باب من أبواب الحرم؟ وهل وما يكون حجي مع ما ذكرت؟ وهل مفرد أو قارن أو تمتع؟ يعني فيه أشياء كثيرة متعلقة. يعني أولا الزيارة كما أسلفت لا صلة لها بالحج. الحج شيء وزيارة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم شيء آخر، لكن الناس يتوهمون أن السنة أن يزور مسجد النبي صلى الله عليه وسلم قبل الحج أو بعده، والصواب أن لا علاقة له به. لكن تيسر الذهاب إلى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم قبل الحج أو بعده فلا حرج. ثانيا أن الإحرام يكون من الميقات، من الميقات وليس من مسجد قباء. يقول فأحرمت، يعني والإحرام إذا أحرم من الميقات فهو إذا أحرم بالعمرة، إذا أحرم بالعمرة أولا فهذا متمتع، وإن أحرم بالحج فهو مفرد، وإن جمع بينهما فقال لبيك عمرة وحجا بإحرام واحد نسك واحد فهذا قارن. نتوقف ونواصل، أنا ما أود أن نؤخر الحاضرين، ما أود أن نشق أخذنا الوقت قد طال عليه. نأخذ سؤال سؤالين. أنا والله ما ودي أشق على حاجة، باقي يمكن 4 أو 5 سنين. طيب هذا اقتراح جيد، الإجابة بإيجاب. طيب حاضر. يقول عملت جمعية مع زملائي في العمل، وقد أخذت الجمعية وبقي عدة أشهر على انتهاء الجمعية وأنا أرغب في الحج، فما الحكم؟ لا بأس، ما المانع من ذلك؟ الدين الذي يعني يمنع هو الدين الحال. أنت مدين لإنسان ب5000 ريال وأنت ما عندك ما توفي، وتحتاج 3000 ريال للحج، فهل توفي بها أو تحج بها؟ نقول لا، الدين ألزم وأوجب وعليك أن توفيه، وهذا دين حال. الحال الثانية، الصورة الثانية، الدين غير الحال، الدين المؤجل كقرض البنك العقاري والأقساط، أقساط السيارات أو غيرها، فأنت تسدد في كل، إذا جاء قسط تسدد، أو أنت مشترك في جمعية كل شهر تدفع 1000 ريال مثلا، ما دام أنك تدفع في دينة فهذا لا يمنع من الحال. يقول ما حكم لبس النعل التي فيها خياط؟ يجوز كما أسلفت، وأن المنهي عنه هو لبس المفصل، يعني الذي يسمى الآن بالشراب أو الجزمة التي تغطي الكعبين، هذا هو المحظور. أما لبس النعلين فلا بأس، ولا بأس أن يكون فيه خياطة. يقول يريد الحج من 5 ذي الحجة متمتع، هل بعد أخذ العمرة أخلع الإحرام حتى الحج وأن أذهب إلى جدة؟ له وبعد ما ينتهي من العمرة يتحلل ويلبس ثيابه، فإذا جاء يوم التروية ويوم الثامن أحرم بالحج. فإن ذهب إلى جدة الأولى أن لا يذهب حتى فينتظر حتى يحرم بالحج، لكن إن ذهب لحاجة فهل يقطع تمتعه؟ خلاف، والأقرب أنه لا يقطع ما دام أنه لم يرجع إلى بلده الذي سافر منه. يقول: هل يلزم المتمتع الإحرام بالحج يوم التروية أم أنه يجوز أن يحرم يوم التاسع ويصعد إلى عرفة مباشرة في دون ثابتكم الله؟ لا يلزم المحرم أن يحرم يوم التروية. الإحرام يوم التروية سنة، والمبيت والبقاء في ذلك اليوم والمبيت ليلة تسعة هو سنة أن يكون في منى. لكنه إن أحرم يوم التاسع ثم ذهب مباشرة إلى عرفة فإن فعله صحيح ولا شيء فيه، وإنما ترك الأفضل. يقول: أود أن أحج وأذهب إلى جدة في اليوم الثاني من شهر ذي الحجة وأريد نسك التمتع، هل يجوز لي البقاء محرم بعد العمرة أو أنا أتحلل ثم أنوي ثانية بالحج علما بأني سوف أبقى في جدة من تاريخ 2/12 إلى يوم التروية، فماذا أفعل خلال تلك الأيام؟ أنت إذا ذهبت إلى مكة تأخذ العمرة، وبعد ذلك إذا كان لك حاجة في الذهاب إلى جدة فأرجو أن لا بأس بذلك، فإذا جاء يوم الثامن وهو يوم التروية تحرم من مكانك وهو جدة وتأتي. وكما أسلفت الأولى أن لا يغادر المتمتع مكة، لكن إن غادرها لحاجة فلا بأس ولا يقطع التمتع إن لم يرجع إلى بلده. يقول: هل يجوز قصر الصلاة في الحرم إذا حضر بعد انتهاء الصلاة؟ نعم، إذا كان مسافرا فالسنة له وبتأكد أن يقصر. يقول: إذا كان في الحاج قصرة مثلا ومشط فيسقط شيء من الشعر لعله كذلك، فهل عليه دم؟ إذا سقط يعني شيء من ذلك فهذه أوساخ لا تضر، وإن سقط أيضا بسبب استعمال الشعر المشط شيء من الشعر وكان رفيقا في تمشيطه فإنه لا يضر أيضا، فإن هذا من الشعر الميت بشرط أن لا يكون متعمدا لإزالة الشعر. وبهذا يقول: أريد أن أحج هذه السنة وعلي مبلغ من الدين، علما بهذا المبلغ لم يسأل عنه صاحبه لمدة طويلة، فماذا أفعل؟ هل أحج وإذا رجعت أن أسدد المبلغ؟ إذا كان عندك ما تفي به مدينة فيجوز لك أن تحج. اعتمدت هذه السنة هذه السنة، اعتمرت هذه السنة ولم أقل لبيك عمرة، هل عمرة صحيحة؟ التلفظ سنة، أن تقول لبيك عمرة سنة، لكن النية بالقلب هي الشرط اللازم. يقول: تعودنا أداء العمرة ثم الخروج إلى الطائف ثم الحلق هناك، هل في ذلك شيء؟ هذا خلاف السنة والفعل صحيح ولا أولى أن يكون في الحرم.
يقول: ما صحة أن عمر وعثمان رضي الله عنهما حج 11 عاما مفردا، فهل من يقول بالإفراد في الأفضلية صحيح؟ وإن كان صحيح فما دليل فضله؟ وإن كان غير صحيح فما الرد على ذلك؟
هذه مسألة طويلة عريضة يعني تحتاج إلى محاضرة كاملة، لكن يستطيع أن آتي بجانب منها وأوجزها. الصحابة بعضهم يرى أن الإفراد هو الأفضل، أن تفرد العمرة بسفر ثم ترجع إلى مكانك فتذهب مرة أخرى للحج بسفر آخر منفرد، فبدل أن تعتمر وتحج بسفر واحد تعتمر بسفر وتحج بسفر آخر. أما قول النبي صلى الله عليه وسلم: لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولا جعلتها عمرة، قالوا هذا لينسخ ما كان عليه اعتقاد الجاهلية من تحريم الجمع بين النسكين في سفر واحد، ولكن ليس دليلا على الأفضلية. الأفضل هو ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم، وهو قول كثير من أهل العلم، وأن أفضل الأنساك هو التمتع. نعم.
ما حكم نفرة الحجيج من مزدلفة ليلة العيد لمن معه نساء وإن كنا غير ضعيفات؟
النساء ضعفة كلهن، ويجوز الذهاب مع النساء والضعفة لمن يحتاج إليه النساء أن يدفع معهم، ولكن ويجوز للنساء أيضا والضعفة إذا وصلوا إلى منى أن يرموا الجمرة من حين وصولهم، وإن وصلوا ليلا أو فجرا قبل طلوع الشمس. أما الأقوياء فإنهم ينتظروا حتى تطلع الشمس لأمر النبي صلى الله عليه وسلم الصريح لأغينمة بني عبد المطلب.
الدين هل يمنع الحج إن كان قليلا أو كثيرا أو فيؤخر للسنة القادمة؟
الدين إما أن يكون حالا أو غير حال. إن كان حالا فالواجب على المؤمن أن يبذل المال لمدينة لا أن يصرفه في الحج. أما إذا كان مؤجلا كأن تكون أقساط للسيارات وعندما يوفي في وقته هذا يجوز له أن يبذل ماله في الحج.
يقول حكم ما حكم توكيل شركة الراج في ذبح الهدي؟
التوكيل جائز لأن النبي صلى الله عليه وسلم نحر 63 من الإبل ووكل في البقية علي بن أبي طالب. نعم.
هنا على التحلل يقول إذا ما يعلم متى تذبح الهدي الشركة فهل
يعني نحر الهدي لا علاقة له بالتحلل الأول أو الثاني. التحلل متعلق برمي الجمار والحلقة والتقصير، فإن فعلهما تحلل التحلل الأول، فإن طاف طواف الإفاضة وسعى تحلل التحلل الثاني. نعم.
يقول نقرأ بين الركنين الآية ولكن المسافة طويلة فتنتهي الآية قبل الوصول لمحاذاة الحجر الأسود، فماذا يقال في باقي المسافة وما صحة الزيادة وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار؟
أولا هذا الحديث ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة هو أيضا حديث مختلف في صحته، وقد صححه بعض العلماء المعاصرين أو حسنه بعض العلماء المعاصرين ومنهم الألباني رحمه الله. ولست ملزما أن تذكر هذا الدعاء بين الركنين، ولست ملزما أن لا تذكر إلا هو، بل تذكره وتذكر ما شئت، تسبح تهلل تذكر الله، إن طاف ساكتا فلا شيء عليه. نعم.
ما حكم تغطية الرأس عند النوم بالغطاء أو البطانية إذا كان معتادا على ذلك في الإحرام؟
عليه أن يغالب نفسه ويجاهدها ويبتعد عن التغطية المتعمدة. نعم.
لبس المخيط لمرض التهاب ونحوه
ذكر مثالا
قال الفخذين يخاف الالتهام،
يعني هذا أخشى أنه ليس مخيطا، يعني أنا أخشى يقصد بالمخيط الخياطة ونحو ذلك. إذا أصيب الإنسان يعني كجرح مثلا أو ألم فوضع لاصقا أو شاشا ونحو ذلك فإن هذا لا يضر وليس من محظورات الإحرام. أما لو لبس المخيط يعني كالسروال مثلا أو الفنيلة للحاجة فإنه يجوز له أن يلبس، وعند أكثر العلماء أن عليه فدية الأذى. نعم.
يقول هل للمرأة زيارة قبر الرسول صلى الله عليه وسلم وقبري صاحبيه؟
الأرجح من قولي العلماء أن المرأة لا يجوز لها أن تزور القبور.
يقول ما حكم زيادة بسم الله مع الله أكبر حينما يكبر عند الحجر؟
ثبت هذا عن ابن عمر رضي الله عنهما كما أخرجه الطبراني في الكبير بسند صحيح أنه زاد بسم الله والله أكبر، هذا عن ابن عمر.
لكن الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم الله أكبر فقط، فمن زاد فأرجو أن لا حرج. والسنة والأفضل الاقتصار على فعل النبي صلى الله عليه وسلم وقبله وقوله، كما في التلبية. التلبية ربما زاد بعض الصحابة ألفاظا لكن لم يزد النبي صلى الله عليه وسلم عن التلبية المذكورة، فالسنة الأفضل الاقتصار على ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم وقاله، ومن زاد فلا حرج إن شاء الله تعالى. نعم.
يقول ما حكم الحج مع الوزارة أو الأمارة مثلا أو مع أحد أقاربه مجانا واستخدام بعض الخيام المنصوبة للموظفين؟
يعني هذا داخل فيهم حكما، لأنهم يضعونها ويضعونها لمن يعني لمرافقين.
يقول
هذا هو الظاهر. الله
ما حكم الأضحية عن الميت؟
أما إفرادها فلم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من أصحابه، وقد مات عم النبي صلى الله عليه وسلم حمزة ولم يضحي عنه، ومات له 3 بنات بالغات كبيرات ولم يفردهم النبي صلى الله عليه وسلم بأضحية، ولم ينقل عن أحد من الصحابة أنهم كانوا يفردون موتاهم بالأضاحي، فلما لم يفعلوا دل على أنه لا يشرع، ولو كان فيه خير لسبقون إليه. وعليه فإن مثل هذا العمل يعني ليس من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. والمؤمن ما الذي يرجو من الذبح، من ذبح الأضحية؟ الذي يرجوه نفع ميتك. هل ستنفع ميتك بشيء لم يفعل النبي صلى الله عليه وسلم ولا أحد من أصحابه ولا السلف الصالح؟ افعل ما أمرك النبي صلى الله عليه وسلم بفعله، وهو الدعاء. الدعاء أنفع لميتك من ذبح الأضحية، بل ربما ذبح الأضحية ليس قد لا يكون مشروعا. نعم.
يقول من اجتمعت عليه محظورات كثيرة هل يكفي فدية واحدة أم يكرر على حسب الشرع؟
طبعا هذه تتفاوت، لكن إذا كان المحظور من نوع واحد، يعني مثلا أخذ من شعره من رأسه وقدمه فالفدية واحدة، وتكرر هذا أخذ مرة الصباح واحدة المساء فالفدية واحدة، لكن لو كرر المحظور أنواع محظورات متنوعة، حلق رأسه واستعمل طيبا مثلا، فتوجه والله أعلم تكرار الفدية. نعم.
يقول ما حكم الحج عن الميت الذي لم يحج، وهل على أهله شيء إذا لم يحج عنه؟
ليس عليهم شيء، لأن هذا من تفريطه، أما إذا لم يكن مفرطا فلا شيء عليه، يعني كان عاجزا أساسا لا شيء عليه ولم يجب عليه الحج، أما إذا كان مفرطا فلا يجب على 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 ورثته وأهله، لكن الأفضل في حق ميتهم أن يبروا به وأن يحجوا عنه. نعم.
نشكر لفضيلة الشيخ يوسف تجاوبه معنا، ونسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم، وأن يجعلنا ممن حفتهم الملائكة في هذا المكان الطاهر. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.
ختاما تقبلوا تحيات إخوانكم في تسجيلات الجهاد الإسلامية بالأحساء، رقم الهاتف 03-588-0752، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قدمت هذه المحاضرة في شهر ذي القعدة من عام 1419 للهجرة النبوية في مدينة الجبيل، وعنوان فضيلة الشيخ: جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، كلية الشريعة بالأحساء، صندوق بريد 1730، الرمز البريدي 31982، ورقم الهاتف الثابت والفاكس 03-580-6329.